كان الله عز وجل ينفعنا وإياكم بها. ويعني يبدو أن يحصل شيء من التركيز في الأسئلة للاستفادة غاية ما يستطاع إن شاء الله. يحفظ الله الجميع وأعلم الله عن الخير، جزاه الله عنا خير الجزاء. في طلالة محمد اكثر الحديث في الأسئلة الليلة المفادة يجمع الأسئلة في أن هناك يعني ملاحظات على طلب بين الإخوة والشباب أن ما في بين روح التعاون عن ذلك الأخوة والتكاثر أو تبديد بين المسلم والمسرح. أسئلة الحقيقة كثيرة جدا في يعني هذا معناها هذا مفاد. لو سمح لي الشيخ، الحقيقة هذه المسألة للأسف الشديد موجودة، وقد يكون التصريح في بعض المواقع قد لا يكون مناسب، ولكن عندما يجد الإنسان أن التلميحات كلها التلميحات لا تفيد في أصل المشكلة، يضطر في بعض الأحيان أن يصرح في بعض الأمور، لأنها قضية عامة ما هي خاصة، قضية الحقيقة يصطلد نارها الناس الأدعاء الآن في كافة المناطق. أنا وهي ما ذكر أخونا الشيخ خميس ياسين، وهو وجود النفرة ووجود الاختلاف، ويتوسع هذا الخلاف، فتبحث عن الأسباب فتجدها يعني في الأصل أمور ليست بجوهرية وليست من ذات بال. وإذا حصل التجرد لله عز وجل وحصل يعني تنكيف النية وأن تكون لله خالصة، نجد أن هذه الخلافات تزول آليا من غير كبير معالج الأمر. يعني جزا الله الشيخ حيث خير الجزاء، لا نريد أن نتقدم منه، ولكن الحقيقة أخشى أن التلويح لا ينفع في هذا المواطن، خاصة أننا كثر التلويح في هذا، بل أقيمت محاضرات كاملة عن هذا الموضوع، وهو موضوع الاختلاف واختلاف الكلمة والتفرق بين من يعتبر صفوة دعاء وطلاب علم، وهذا تكاد الهوية تزداد يوم بعد يوم. ولا تنسى الله جل من يلم الشمل وعن يصلح القلوب والأعمال، صلى الله على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين فصاغهم أحبة في الله والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق من فصل يوم الدين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي أرسى دعائم المحبة والألفة دون شك ولا ريب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن يشكر للإخوة الفضلاء والأساتذة الكرهاء هذا اللقاء، أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل الأقوال والأعمال خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، إن للإسلام سلطانا على القلوب، يوم لم الله به شملها، يوم جمع الله به شتاتها، يوم انفق الأحبة على طاعة الله ومرضاة الله، وأصلحوا في دين الله إخوانا وفي طاعة الله أحبابا وخلانا. ولقد كان كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ترخي دعائم الأخوة والمحبة في الله يوما بعد يوم، حتى أفتح الحب في الله والتآخي في الإسلام قاعدة عظيمة، قاعدة قاعدة عظيمة تدور عليها مصالح الأنام. متى كانت الأمة متآلفة متعاطفة متكاتفة متراحمة متواصلة وجد المسلم حلاوة الإسلام، ولقي أخاه بقلب وقالب يعلوه الذكر والسرور، فلا شحناء ولا بغضاء ولا قيل ولا قال ولا غير ذلك مما يوجب سخط الكبير المتعال. إن أحرز ما يحتاجه المسلمون دائما أن يستشعروا قول الله عز وجل في كتابه العظيم: إن المؤمنين إخوة، إن المؤمنين إخوة أحبة متكاتفون متراحمون متواصلون. فأحرز ما يحتاجه المسلمون دائما بل استشعار قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كونوا عباد الله إخوانا. وما أحرجنا دائما أن يشعر بعضنا بأخوة الإسلام التي تربط بين عباد الله المؤمنين، فنسعى بعد هذا الشعور إلى تقويتها لا إلى ضعفها، إلى جمعها لا إلى تشتيتها. فإن الله عز وجل امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة فقال سبحانه وتعالى يبين عظيم ما كان عليه العباد من شفاف ومن فرقة ومن ضياع لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله وحده هو الذي يؤلف بين القلوب، ولذلك نضرع إلى الله من كل قلوبنا ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلطف بنا فيجمع شملنا وشمل إخواننا. والحمد لله على كل حال، فلا يزال في المسلمين الخير، ومهما وقع من خلاف ومهما وقع من أخذ وعطاء في بعض المسائل، لكن السلوان إن شاء الله أن الهدف هو الحق، والذي يصلي أن كل من يتكلم إن شاء الله يحسبه ولا نزكي على الله أحدا ولا من الظواهر الله يتولى الشرائع أنه يريد الخير، وما تكلم إلا وهو يدل أن الحق فيما تكلم فيه، ولكن الذي يطلب هو إنعام النظر والبحث والتحري المعنكر والتقصي والسير على منهج الكتاب والسنة في النقد وفي الأخذ والعطاء. يحتاج إلى أن يتقسى الإنسان ويتحرى ويتكبت قبل أن يقذئ تقلف في إذنه الكلمة أو الشائعة فيظلم المسلم بغير حق ويستباح عرضه ويستطال عليه بدون حق. فلا نقصد قضية بعينه، هذا وضع عام، وكثير من الشباب يشتكون على مستوى بعضهم أنه قد يكون هناك المربي الذي يربيهم فيجد هذا يتكلم في هذا وهذا ينقل الشائع أن فلان قال وأن فلان العين وأن فلان فعل، حتى تظهر الصدور وتتناثر القلوب ويحصل ما لا تحمد عقباه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وينبغي علينا أيضا أن نتحدث من حق المسلم على أخيه المسلم أن يتبين أن لا يتعجل، وهذا هو منهج الكتاب أنه ينبغي أن يطالب به كل من يريد أن ينتقد أخاه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تعجلوا. فكل إنسان يظن أن طلابه أو أن الشباب الذين عنده هم الصادقون وغيرهم الكاذبون، وأن كل ما يقال وكل ما يشاء وكل ما يذكر أنه حق لا يقبل جدال منه، فهذا ظلم للمسلمين. إي والله ظلم أن تعجل في حق أخيك المسلم. والله بين عاقبة هذا الظلم فقال: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، نادمين في الدنيا ونادمين في الآخرة، لأن الله سيظهر الحق ولو بعد حين. يقول فلان فيه فلان قال فلان فعل، والله يعلم أنه ما قال ولا فعل. فيأتي اليوم الذي يبين الله ويظهر الله عز وجل فيه براءة ما قيل في ذلك الرجل إن عاجلا أو آجلا. هذه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها مما قيل فيها الناطيل؟ قالت كانت تقول: ما كنت أظن أن الله ينزل في القرآن، ولكن لما ضرعت إلى الله جل وعلا وكانت مظلومة أنزل الله فيها القرآن يتلى إلى يوم الدين ببراءتها. المقصود أنه لا يجوز الحقيقة التعجل في كلام الناس أو تحميل كلام ما لا يتحمل، هذا كله ما لا يجوز، لأن فيه ظلما. ينبغي على كل إنسان على أن يلاحظ في كلمة أو شيء يتصل بالداعي، يقول: ماذا تقصد بقول كذا وكذا؟ هل تقصد كذا أو تقصد كذا؟ ربما تكون فلتة لسان هي خطأ، ولكنها انفلتت على لسان. هل تحمل ما لا يطيق وتقول هذا حكم كذا وكذا؟ لقد تخرج من الملة والعياذ بالله، تخرج عن منهج السلف الصالح وتتهم، وكل ذلك مكتوب ومستور ومحسوب ومجبور ليوم البعث والهول والنشور، حتى تعرض الصحائف بين يدي الله جل وعلا فيعلم عندها الإنسان حق كل ذي حق ومظلمة كل ذي مظلمة. لا نريد التعجل، تعجل لا خير فيه، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التثبت والتحرك. النقطة الثانية التي أوصي بها: لا مانع أن أخاك إذا تكلم فيك أن تسمع كلامه، فإن كان حقا قبلته، وإن كان غير الحق وجهته وقلته: يا أخي هذا ليس بصواب. أما مباشرة بمجرد ما يتكلم فيك تتهمه وتؤذيه فهذا لا ينبغي، بل اسمع منه وأنصت منه، فقد يكون مشفقا على عقيدتك أو مشفقا على منهجك أو مشفقا على فكرك يريد أن يقومك على صراط الله عز وجل، فلا تعجل في رد حقه. لذلك ينبغي أن تتسع الصدور لسماع الحق وقبوله، وأن يحكم على الرجال من خلال كتاب السنة، ولا يحكم على النصوص وهدي الشرع من خلال الرجال. يحتكم إلى كتاب السنة بصدق وتجرد. إذا جاءك أخوك بملاحظة في محاضرة أو في كلمة أو في دعوة، فاعرضها عن كتاب السنة. ثم النقطة الثالثة، وهي أن يكون هذا العرض بتجرد، ما يكون بهوى، فما وافق الهوى قبل وما خالفه رد. فهذه عبادة الهوى التي نهى الله عز وجل عنها. وإلا ما كان، وإننا نرجو الله جل وعلا أن يجمع القلوب على طاعته، وأن يؤلف بينها في سبيل مرضاته ومحبته. وينبغي أن ننبه على قضية مهمة جدا، وهو أنه لا يمنعنا الخلاف بين أي دعاة أو طلبة علم، لا يمنعنا من قبول الحق. نحن التزمنا لله، لا لزيد ولا لعبيد ولا لعمر، ولكن لله جل جلاله. بعض الشباب وبعض الأخيار بمجرد ما يرى بين الشباب أخذ عطاء، ولا بين المدرسين والمربين أخذ عطاء، ينتكس. وهذا ينطبق على قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو خسران المبين. لا نعبد الله على حرف. إذا كنت متأثر بداعي وأثر فيك، فإنك تلتزم الخير منه لأنه قال الخير، وهذا الخير باقي إلى قيام الساعة وباقي إلى يوم الدين. فينبغي يا إخوان أن نثبت على صراط الله، وأن نبقى على طريق الله الذي يرضي الله، ونعلم أنه صراط الله الذي يرضي من خلال أدلة كتاب السنة. ولا يزعزع الإنسان وجود قيود أو عمل، فإن الكلام في الناس قديم، وما سلم أحد من الكلام، حتى أئمة السلف وجهابذة وعلماء ما سلموا من الطول والقال. ولذلك قال بعض الخذلاء: تالله لو صحب المرء جبريلا لا بد من قال وقيل، قد قيل في الله أسماء مسمات تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له صاحبة تعالى الله عما قيل. فلا يسلم أحد من كلام الناس. وفي الصحيح أن موسى سأل ربه أن يكف عنه كلام الناس، أذاه الناس، فقال: يا رب امنع عني كلام الناس. فقال: يا موسى إني أخلقهم وأرزقهم وأطعمهم وأسقيهم فهم يقولون إنني ولد، يعني أنا ربهم وقد تكلموا فيه، فتريد أنت مخلوق تسلم من كلام الناس؟ لا يسلم من كلام الناس أحد. يا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلم أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا من أعراض المسلمين. وهنا نقطة أخيرة، لأنه ينبغي إذا نقد الإنسان أخاه يكون نقله هادف. وقد نبه العلماء ونبهنا من قبل الصلاة على أنه ينبغي التفريق بين النقد المشتمل على الحقد والنقد المشتمل على التوجيه. فإذا أردت أن تعرف هل نقدك لوجه الله ولا لحدود النفس فانظر ما السبب الذي دعاك لهذا النقد. فإن وجدت في نفسك كراهية شخصية لهذا الداعي أو هذا المربي أو هذا الإستاذ أو هذا الموجه فاعلم أن كلمتك ليست من الله خالصة، لأن فيها لغير الله حظ ونصيب وهو حدود النفس التشفي. نسأل الله أن يسلمنا من هذه الآية، لأن أعراض المسلمين لا يجوز الكلام فيها إلا عند الحاجة والضرورة، وهذا أصل متفق عليه بين العلماء رحمه الله أنه لا يجوز الكلام والجرح والتعديل إلا الحاجة والضرورة، ويكون ذلك بقدرها، لا يؤدي ذلك إلى أذية عباد الله ونشر السوء على سبيل التشفي والتغير وإشفاء الغيظ. نسأل الله العظيم أن يعصمنا عن سيفنا منها، ولا خير فيه من الأقوال والأعمال التي لا ترضيه. ونسأل الله العظيم أن يمن علينا بجمع القلوب وأتلافها على محبة الله عنا من الذنوب، والله تعالى أعلم.
حقيقة كما ذكر فضيلة الشيخ، يعني الأصل أن هذه أمة واحدة وأنها تعبد ربا واحدا وأن لها كتابا هو القرآن ونبيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. لكن للناس في تبرير الاختلاف لهم الحقيقة في هذه الأيام مقالات، يعني عند التأمل يظهر أن للهوى نصيبا كبير في ذلك. فلذلك تبرير الخلاف توسعة شقة الخلاف وهوته بوجود مثلا مناهج معينة أو جماعات معينة أو انتماءات معينة أو كذا أو كذا، وهذا الحقيقة ليس مبرر كافي ولا بمقنع في رأيي. فحتى لو فرضنا أن شخصا التزم منهج معين أو فكرا معينا لا يخرجه من دائرة الإسلام، لا ليس هذا المبرر الكافي للقطيعة أو الوقيعة أو يعني توسعة شقة الخلاف غير ذلك. يعني أنا بدي الحقيقة فضيلة الشيخ لو يعني علقت على هذه العبارة الله يوفقك.
الأصل في المسلمين أنهم أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هذه أمة واحدة وأصلها واحد كتاب وسنة نذيران باقيان ما بقي المنوال. وإذا وقع أي تفرق لهذا الكيان الذي أمر الله باجتماعه فهو خلاف الأصل، فالأصل أن المسلمين يكون هواهم بالكتاب والسنة أن يجتمعوا مع جماعة المسلمين. حتى قال بعض السلف في قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا بلزوم السنة والجماعة، لابد من لزوم جماعة المسلمين والائتلاف معها في طاعة الله رب العالمين. وإذا كان الشخص يميل إلى أي شخص ويفضل على غيره ينبغي أن لا يغلو فيه، إن الغلو في الأشخاص يؤدي إلى فتن عظيمة يكون من جرائها التعصب والهوى. ولذلك كل من التزم شخصا معينا أو سبيلا معينا والى فيه وعاد فيه. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه ينبغي الحرص على غرس التجرد في القلوب بالكتاب والسنة، لأن العصبية تفضي إلى اتباع الهوى. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يحيد عن هذا الأصل بتة، يبقى مع الجماعة جماعة المسلمين، وتكون غيرته وعمله وجهده وجهاده ودعوته وقوله وعمله وفق هذا الأصل ما أمكن. ثم إذا وجد إنسان عالم فاضل على طريقة مرضية وعلى خير يأخذ من حسناته ولا يتعصب له تعصب الذي يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. فلذلك يلاحظ دائما أن الغلو في الأشخاص أو الغلو في الأفكار يفضي إلى العصبية التي لا تحمل عقباها. لذلك تجد مثلا الإنسان قد يغلو في رجل لأنه داعي ويحس أن الدين هي الدعوة فقط، وقد يكون جاهل ما يطلب العلم، وقد يغلو في هذا الشخص إلى درجة يحقر العلماء. هذا ملاحظ موجود الغلو في هذا الفكر، لأنه رأى أن الدعوة هي كل شيء، وقد ينطلق للدعوة من خواء بدون ركيزة علمية وأساس علمي صحيح. ولذلك ينبغي التزام الأصل، وكلما خرج الإنسان عن هذا الأصل جاءت العواقب السيئة والوخيمة. وكان أئمة السلف رحمه الله ينهون عن مثل هذا، كما كان الإمام الشافعي الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ينهون عن التقليد. وقال الإمام أحمد: لا تقلدوني ولا تقلد الشافعي ولا تقلد الثوري، لا تقلدوني، لأن التقليد يجر إلى العصبية والهوى. فنحن نريد أن نأخذ من الدعاة والمشايخ والمربين والأساتذة، حتى ولو كنت في داخل المدرسة عندك مدرس ومربي حبه في الله، يكون معاه يعني تعينه على النشاط في الدعوة، ولكن لا تتعصب له، لا تحس أنه ليس في الساحة إلا هذا الرجل. هنا الآن أن البعض يظن أنه ما فيه إلا شيخه، مثلا يعظم داعية معين، يحس أن الذي خدم الإسلام والذي يقوم عليه الإسلام هو فلان. هذا من التحيز. ولذلك ينبغي إسلام القلوب لله والحرص على هذا الأصل، نزع التعلق بالأشخاص وإسلام القلوب لله جل جلاله، لأن هذا هو الهدف من الدعوة، والهدف من الإمام، والهدف من التوجيه هو أن تتجه القلوب لله. فإذا كانت الأمة أشيانها وأحيانها كلها متعلقة بالله ما تجد أي خلاف. لكن متى يقع الخلاف؟ يقع الخلاف لما أنا أميل إلى شيخ ما وأعتقد أن هذا الفكر وهذا المنهج الذي عليه الشيخ هو الذي يخدم الإسلام وحده. هنا يأتي الغلو الشطط. لا مانع أن الشخص مثلا يحب طلب العلم فيجتهد قدر استطاعته في منادنة العلماء العاملين ويأخذ علمه، وشخص آخر يجتهد في الدعوة عنده حرص على الدعوة وفتح الله له بالدعوة. لا مانع أن يبذل عالم داعية إلى الله عز وجل ويكون معه في الدعوة، لكن فين المحذور أن يأتي طالب العلم يقول لهذا الذي عند الداعية: أنت يا شيخك لا تخدمون الساحة. من الغلو. الله يقول: فاستبقوا الخيرات. وحضور الإسلام عديد، حضور الدعوة، حضور طلب العلم الوجيه. ليس الإسلام منحصر في زيد أو أمر، فالأمر الذي القاعدة التي ينبغي المركز عليها أن هدف الدعاة والعلماء وطلاب العلم هو توجيه القلوب وإسلامها لله وحده، لا تسلم للأشخاص، ولا يكون جهد الشخص إلا لله. يوم يصير في الدعوة وكلمة تخرج منه ليس أمامه إلا الدار الآخر، فهذا من أحسن ما يكون وأفضل ما يكون. وكثير من الآفات التي قد تقع في الساحة بسبب الغلو لا مانع تكون عند داعية، لا مانع أن تكون عند شيخ، لكن ما المحذور؟ أن تغلو بالشيخ، أن تغلو فيه. الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم إماما في الجهاد، وبعضهم إماما في العلم، وبعضهم إماما في الزهد والعبادة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرب هذا أو ينقص من هذا. كان عليه الصلاة والسلام لما أراد الغزو أعطى خالدا الراية وأعطى أسامة بن زيد وجعل تحتهم أبا بكر وعمر. بلاء خالد في الجهاد ليس كبلاء أبي بكر وعمر، لأن الله فتح عليه الجهاد. كذلك لما صلى الفجر ارتد عليه في القراءة، يعني ارتد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال: أفي الناس أبي؟ ما قال فين أبو بكر ولا فين عمر. لماذا؟ لأن أبي فرغ نفسه لكتاب الله وغضبه فأتقن هذا الجانب. فلما جاء وقت القراءة والحاجة إلى الرد قال: أفي الناس أبي؟ لأن الله فتح على أبي في طلب العلم وضبط القرآن. لما أراد أن يخبر عن المنافقين فين وضع السر؟ عند حذيفة رضي الله عنه، حتى احتاج عمر ويقول له يناسبك الله يا حبيبي، أكنت ممن سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر رضي الله عنه. بصير عندنا انتبه، ويترك أبا بكر وعمر. هذه أشياء يعني راعاها النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف أحوال الصحابة. فنحن عندنا شباب سبحان الله إذا وجهوا لطلب العلم نفعوا وأبلوا، وعندنا شباب وجهوا للدعوة نفعوا وأبلوا، وعندنا شباب فتح الله عليهم في تلاوة كتاب الله والعبادة وصيام النهار وقيام الليل، بس بشرط أن لا يخرجوا عن هدي الكتاب والسنة. من يأتي الشاب الذي فتح الله عليه في الجهاد ويقول لطالب العلم أنت مضيع وقتك؟ هم الظلم، لاحظتم؟ أن يقول له أنت تضيع وقتك. أو يأتي أن طالب العلم يقول للمجاهد جهاد يا شيخ، لا جهاد لا نحسن، هذا كلام كله ضائع لتهدر في غير الإسلام. وما يأتي شخص فتح الله عليه بالعبادة ويقول لطالب العلم أنت تضيع وقتك، أو يأتي طالب العلم ويقول للعابد أنت نفسك على حدك، لا ينبغي، كل وما فتح الله عليه. لكن أين المحك في الغلو؟ الغلو الذي أخبر من المسلمين أنه أهلك من كان قبلنا. فنحن نقول لا مانع أن يكون عندك شباب يدهم جزاك الله خير، ومن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله أن تأخذ قلوب أبناء المسلمين عن المخدرات عن الفواحش والمنكرات، تربي وتوجه، ولكن رحمك الله لا تحصرهم في نطاق ضيق، اجعل ولاءهم لمن؟ لله، واجعل حبهم لله، وعملهم وأشجانهم وأحجانهم لمن؟ لله. إنك إن فعلت ذلك أخلصت لله العظيم، وإن فعلت ذلك بارك الله لك في دعائك. لكن لما تأخذهم يأخذهم الإنسان ويحصرهم في نطاق ضيق جدا، قد يكون هذا الشاب ينفع الله به في طلب العلم، وأنا أبي أحصر مثلا في جانب آخر العبادة، وقد يكون مثلا شاب ينفع في الدعوة وأبي أقول له إلا تفعل كذا. المقصود أن ينبغي المراعي يعني بناء من وفقه الله عز وجل لخدمة المسلمين، وألا ننحصر في حدود معينة نحس أن خدمة الإسلام منها فقط، فقد يفتح الله عز وجل عليك بابا أفضل من غيره. ولذلك أتى عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه كتب له أحد العباد من مكة، كتب له ينصحه أن يترك العلم ويقبل عن العبادة. يا مالك اترك العلم واقبل عن العبادة تجد حلاوتها ولذتها. فماذا كان الإمام مالك؟ قال رحمه الله كلمة فيما معناها أن من الناس من فتح الله عليه في العلم ونفع الناس، ومنهم من فتح عليه في خاصة نفسه في عبادة من قيام أو قيام، فدعني وما فتح الله عليه فيه. الله فتح عليه هذا الباب، أنت فتح عليك هذا الباب. فهذا الذي ينبغي أن نراعي يعني اتجاهات الشباب وميولات الشباب، لا نحصرهم في نطاق معين، وأيضا لا نغلو نشعر الشباب أن ما أحد يمضي إلا نحن، لا أبدا. الله يقول فاستبقوا الخيرات. تجد الآن بعض يعني التوجيه يفهم منه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في بعض الأحيان منا، يعني قد يكون عند بعض الشباب مثلا أشعر بأسلوب أو آخر أنه لن يدخل الجنة إلا من كان معي. هذا يقع، يأتي الشخص يسفه هذا ويتكلم بهذا ويتكلم بهذا، إيش معناها؟ ما ينجي إلا أنا، أترك الناس يستعين من ذلك يا أخي. وكان السلف رحمه الله يقول قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وكان أمة الهدى يصلي بعضا وراء بعض، يترحم بعضا على بعض. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الصلاة عن القنوت في الفجر، فقال سبحان الله أولا أصلي وراء الشافعي؟ يعني الشافعي يرى هذا الرأي، يكون أنا ما أراه، لما أراه يصلي ما أصلي وراءه؟ هذا من هدي السلف رحمه الله. وذكر الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن الصحابة كانوا يختلفون، يختلف بعضهم مع بعض، يصلي بعضهم وراء بعض ويترحم بعضهم على بعض. فنحن إذا اختلفنا في الاجتهادات والآراء التي هي يعني في داخل نطاق يعني الشرع، ينبغي أن لا نغلط. يعني الشخص ما يأتي يحصر فكر الشاب فيه، لا ينبغي، هذه ما هي النصيحة. النصيحة أن تغرس في هذا الشاب حب الله ورسوله. لذلك أخي الكريم شهد الله أنه لا يخفى لا في الدنيا، وذلك المنهجية في الدعوة أن نعرف هذا الشاب طريقه إلى الجنة بكل نصح وبكل إخلاص، وتغرس في قلب الله من سلامة دعوتك وسلامة منهجك أن تربي هذا الابن من المسلمين أولا على التجرد لله ورسوله، ومن سلامته أن تربيه على حب عباد الله، ما تغرس في قلب الحقاد على المسلمين، تربيه على حب المؤمنين ورجاء الخير لهم والحرص على تذكيرهم بالله وتوجيههم بالله، فهذا من التوفيق في التربية والتوفيق في الدعوة. فكل الذي ينبغي أن ننبه عليه عدم الغلو في الأشخاص واعتقاد أنه ليس في الساحة إلا ذوق أو أمر. بعض الناس قد يفتح الله عليه في باب يحسنه ويتقنه، لا يستطيع أحد أن يتقنه في الإتقان، فتح الله عليه في هذا الجانب، وثاني فتح الله عليه في الدعوة بجانب، وثالث ورابع. فلتكتمل الأمة بهذا الخبر، ونجعل إذا جاءنا شيء، كان الصحابة رضي الله عنهم، عائشة رضي الله عنها كانت إذا سئلت عن مسألة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ماذا تقول؟ تقول لا أعرف إلا كذا، يأتي عبد الله بن عمر فإنه أعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النصح لعامة المسلمين. فنسأل الله العظيم أن يصلح الأحوال وأن يرزقنا وإياكم السداد في القول والعمل، والله تعالى
أفادك الله. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أحد الأحباب يقول فضيلة شيخنا الحبيب، حبذا لو تكلمتم عن الفتور الذي يصيب بعض طلبة العلم وعدم تدارك الأمر نتائج على النفس وعلى الآخرين وعلى الدعوة بصفة عامة.
إن من نعم الله عز وجل على المسلم إذا نور قلبه بالعلم أن نزل هذا الخير وهذا النور للناس، فإن الله عز وجل امتن على من كان داعية وهاديا إليه، فقال في كتابه في سياق المنة وعذاب النعمة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلناهم أئمة يهدون، فإذا أراد الله بالعبد الخير جعله إمام هدى، وهذا يستلزم منه أن يضحي من أجل تبليغ كلمة الله، أن يضحي من أجل أداء رسالة الله، أن يضحي من أجل الدلالة على صراط الله. وإن أشرف المقامات وأنبل الولايات والمراتب أن يقف الإنسان يوما من الأيام يبلغ كلمة الله أو يقيم حجة الله على عباد الله، هذا المقام أشرف المقامات في الدنيا، أن تقف يوما من الأيام في كلمة تلقي فيها الناس أو نصيحة ترشد فيها الناس، فهذا أشرف المقامات، وهو مقام الرسل وأنبياء الله ومن سار على نهجهم صلاة ربي وسلام عليهم أجمعين، ومن سار على نهجهم من العلماء العاملين الأئمة المهديين، الدعوة إلى الله، حمل رسالة الله إلى عباد الله، تبليغ كلمة الله إلى عباد الله. والله شهد من فوق سبع سماوات أنه لا أحسن قولا ولا كلاما ممن رزقه الله هذه المرتبة. ومن أحسن من بمعنى لا، ومن أحسن قولا أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهل لك أن تنال هذا الفضل العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من بلغه كتب الله له أجره وأجر من تأثر به، في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. والأمة بمجرد ما يوفق الإنسان لعلم ليعلم أن وراءه أمة عطشاء إلى هذا الخير، ظمأ بهذا العلم والنور والهدى والوحي. إن أي علم تتعلم وأي آية تفهمها أو حديث تتعلم لا تحسب أن هذا لك أو خاصا بك، لا لله، هذا للأمة من بعدك، أولا لك ليتفقهوا في الدين، وثانيا لغيرك ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة أمانة ومسؤولية، والناس في هذه الأمانة والمسؤولية تختلف درجاته، وتختلف أماناتهم ومسؤولياتهم. فكلما كثر علمك كلما زادت أمانتك ومسؤوليتك. فينبغي لك من الليلة أن تجتهد في تهيئة طريق تبلغ به رسالة الله لعباد الله. تبدأ بخاصتك العشيرة الأقربين، ثم تنطلق على مستوى حيك، ثم تتعاون مع إخوانك في الدعوة، ولو بحمل رسالة إلى إنسان يحتاج إليها، أو شريط إلى إنسان يتأثر به، فلعل هذا الشريط أن يفتح الله به قلبا طالما أغرق عن ذكره وشكره، ولعل هذه الرسالة أن ينور الله بها بصرا طالما عمي عن صراطه وسبيله. احتسب. ولذلك من أشد الناس على عدو الله إبليس من رزقه الله علما وعملا ودعوة إلى العلم بالقول والعلم، إنه المنصب المريف والمقام الشريف الذي تكون فيه عاملا داعية إلى الله جل وعلا. ولذلك ورد في حديث الترمذي عن فضل من رزقه الله هذه المرتبة وهي تبليغ رسالة الله، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته حتى الحيتان في جوف الماء يستغفرون المعلم الناس الخير. الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني عن الترمذي. المقصود من هذا ينبغي أن نغار على دين الله وأن نودي، ولكن بالأسلوب الحسن والحكمة والبصيرة، وأن نجمع القلوب على محبة الله ومرضاة الله. وهنا وصية: إن الله عز وجل يرفع درجات الناس على قدر ما رفعوا من دينه وكلمته. إخواني، مقامكم عند الله على قدر ما يكون من العمل بهذا الدين والدعوة إليه. ليس بيننا وبين الله نسب ولا حسب، تعالى الله، ليس بيننا وبين إلا العمل والقلوب، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب يمتلئ حرقة على الدين فيبلغ رسالة الله فيحبه الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في أن يظهر للناس الخير، وأن يدعو الناس إلى خصال الطاعة والبر، وأن يهيئ نفسه لهذا الخير. ولذلك أوصي الإنسان من الليل أن يفكر أن يكون داعية إلى الله. الشيطان حريص وخبيث، يأتيك يقول لك: من أنت حتى تدعو؟ لست بيت علم ولا بيت دعوة، فكيف تدعو؟ قل له: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل من الله. ولو كنت تاجر، ولو كان عندك تجارة، لا يمتنع أن تفكر يوم من الأيام بتبليغ رسالة الله. هذا أمر مهم جدا. النقطة الأخيرة: فتور الدعاة وفتور طلب العلم عن الدعوة أمر خطير، وكل أمر تترتب عليه مفاسد يكون خطر على قدر المفاسد المترتبة عليه. فالتقصير في الدعوة يترتب عليه ضياع القلوب عن طاعة الله. تقصير في الدعوة معناه ضياع القلوب عن سبيل الله، معناه انتشار الفواحش والمنكرات، معناه ذهاب كلمة الله، وقلة من يقول يصيح بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر جد خطير. وأنت في القرية، في الحارة، في الحي، إذا كنت طالب علم رحمك الله، وممن يشار إليك بالبنان وفي عندك علم أو خير، فبذل هذا الخير على قدر ما تستطيع. فكل من في حيك ممن ضل أو يفعل ما لا يرضي الله سيكون لك خصما بين يدي الله جل وعلا. الأمر جد خطير. الفتور في الدعوة لا ينبغي. الفتور في الدعوة دليل على ضعف الإيمان، لأنه لو كان الإيمان موجودا لاستشعر المؤمن الموفق عظيم أجره عند الله. لو كانت القلوب مؤمنة على الكمال لاستشعر أصحابها عظيم أجر عند الله، فأصبحت حياتهم كلها في الدعوة إلى الله جل وعلا. هذه أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نعلم أن هذا بلاء عظيم وهو الفتور في الدعوة. لأنه يجمع من ورائه ضرما عن الأفراد والجماعات، ونسأل الله العظيم أن يحيي في قلوبنا وقلوبكم حب الخير والحرص عليه والدعوة إليه، أن يجعلنا وإياكم أئمة مهديين. والله تعالى
الحقيقة السؤال متعلق بنفس الموضوع، وإن كان يعني الإجابة تؤخذ من مما ذكره فضيلة الشيخ، لكن حتى لا يغضب أخونا السائل نقرأ سؤاله. يقول فضيلة الشيخ: الهمم قد كثرت والطاقات قد نفذت ونحتاج إلى تحديث في طلب العلم، فما السبب؟ يعني يقصد السبب في قصور الهمم، وما العلاج؟
طلب العلم والزيادة من النور والبصيرة التي يحيا بها أو يحيي الله بها موات القلوب. القلوب ميتة ولا تحيا إلا بالوحي، ولذلك كلما كان الإنسان عنده من العلم الخير الكثير كلما نفع الله به ورفع درجته وعظم أجره. ولذلك أوصي نفسي وإخواني بالجد والاجتهاد في طلب العلم، والله يرفع درجة الإنسان على قدر علمه. فمن الناس عند الله درجات، ولو كانوا كلهم مسلمون فإنه في الإسلام في درجات، أرفع الدرجات بعد درجة النبوة هي درجة العلماء العاملين، وهم الذين أنعمهم الله بقوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. هذه الدرجة الأولى العالية في الجنة. ثم بعدهم والصديقين، من هم؟ العلماء العاملون. فاحرص على أن تنال هذه الدرجة. أقرب الناس من الأنبياء هم العلماء، وأعلى الناس مرتبة في الجنة بعد الأنبياء العلماء العاملون. النقطة الثالثة: إذا علم هذا أنه ينبغي الحرص على أن يكون الإنسان على أرفع درجات العلم حتى ينال رضوان الله عز وجل ومحبته في هذا الباب من الخير، أوفر حظ وأوفر نصيب. وهذا كله مع الإخلاص والتجرد لله عز وجل والقرب من العلماء العاملين. فإذا وجدت عالما عاملا أخذ العلم عن أهله، فعض عليه بنابذك واستمسك به بيدك، لعل الله أن يرزقك منه الخير الكثير. لأن السبب في فتور عن طلب العلم الجهل بما عند الله من الخير وما عند الله من الفضل والبر. فالإنسان يتعرف على مال العلم من درجات ومال أهله من حسنات حتى يحرص أن يكون منهم ويتشبه بهم. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم هذا العلم الذي يرضيه، وإذا رزقنا العلم أن يجعلنا وإياكم ممن بلغ درجة الصديقين العلماء العاملين. والله تعالى أعلم.
أثابك الله وعظم الله أجرك. والحقيقة الأخوان يعني طلبوا منا توقف من أجل العشاء، نعم، فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أيها الأخوة الكرام، وفي جلسة أخرى كانت هناك بعض التوجيهات وفيما يلي شيئا منها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن توجيه كبار السن يحتاج إلى نوع من المعاملة التي يترسم فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم من إجلال الكبير وتوقيره واحترامه وإعطائه حقه وقدره على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. والقلوب تملك بالإحسان، ويكون ذلك أدعى ما يكون لقبولها بالخير وحفظها عليه، فإن الله جبل القلوب على حب الرفق واللين والنفور من عكسه وضده. لذلك مسألة نفور بعض كبار السن من صغار السن، السبب فيها عدم اتباع السنة في التعامل مع كبار السن. ولذلك من شؤم ترك السنة أن الله عز وجل لا يبارك للحدث في نصحه بهذه الطريقة. فأول وصية يوصى بها الإنسان أن يحترم والديه وأن يبرهما ويحسن إليهما ولا يهينهما وأن يعطيهما حقهما من الإجلال والإكبار. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك عن الهجرة والجهاد، هجرة وجهاد. فقال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة فم. فأول ما يحرص عليه الشاب إذا ذاق طعم الإيمان أن يترجم هذا الإيمان بالبر الصالح. وأذكر حوادث، يعني الوقت ضيق جدا لا يسع لذكرها. منهم شاب كان والده يطرده وينفر منه ويسبه، وقد يسب أشياء من الدين والعياذ بالله، وكان يتقصد أحيانا رفع آلة الغنى من هذا ليغيظ ابنه ويحرش بناته على أذيته. فسأل الله عز وجل من جاء واشتكى، فقلت له: يا أخي، الطريقة التي تستخدمها أنت هي التي أخضت لعناد والدك لك، ولكن من اليوم ابدأ يدخل عليه وقبل رأسه واسأل كيف حاله ثم انفرد. أول يوم ما يلتفت إليه، ثاني يوم يمكن ما يلتفت، ثالث يوم قد يعتذر. المهم يبدأ قليلا قليلا حتى تملك قلبه، إنك قلبه بالبر ولا تخذ معه في يعني ما يوجد نفرة منه. بعد تقريبا 3 أسابيع جارا ووجهه سبحان الله يعني في السرور، قال: والله أبشرك الأمور على أحسن ما يكون. يقول: كان يشرب الشيشة والعياذ بالله، وكان يرفع آلة له ويسب الدين أحيانا صلى الله عليه. يقول: أول ما دخلت عليه نفس الذي قلت، لما سلمت عليه على رأسه يعني ما صدق، يعني ظن النبي شيء، ولا اكترت ورجل مندودة بحاله يعني مدري. يقول: فانفرح والله على ما هو عليه. الله أكبر. فالمرة الثانية الثالثة رابع مرة يا إخوان، يقول: اعتدل في جلسته وقال: عليكم السلام، وتبسم، إلى أن وصلت إلى خفض وقفل آلة له إذا دخل الإذن، ولا يشرب في وجهه الشيشة بعد الأسبوع الثاني. يعني القلوب تغلق بحسن المعاملة، وأحق الناس بحسن المعاملة الوالدان، يعني حق من يحسن معاملتهما إكرامهم الوالدان. والنقطة الثانية كبار السن عموما ينبغي تطيب خواطرهم وتوقيرهم وإجلالهم. النقطة الثانية التي يمدح عليها مسألة العنف بالدعوة، يكون الشخص يريد النتائج باستعجال، مثل ما نبه فضيلة الشيخ أحمد، إنه كثير من الشباب يريدون صلاح الوالدين والأهل في العشية والضحى مباشرة، وهذا الاستعجال تنتج منه أخطاء في المنهجية والأسلوب. الأمر الذي يؤدي إلى ردة الفعل على الإبن، ومن ثم تنتج الكلمات التي لا تحمد والتصرفات التي لا ترضي الله عز وجل. كذلك أيضا مسألة يعني فقد البر بإضاعة الوقت بعيدا عن الوالدين. الشاب غير الملتزم يبر والديه دائما، والشاب الملتزم في غفلة عن هذا البر، مع أن الفرض أن تقدم الجلوس مع الوالدين عن النفل من الخروج مع الشباب، طلعات أو زيارات، هذه نوافل، والبر فرض، لذلك يقدم عليه. الله أكبر. الله أكبر. بقي بعد ما عرفنا الداء، بقي أن نتكلم على الدواء. ما هو الحل؟ أولا، المسؤولية تقع على الموجهين والمربين، الدعاة والمعلمون، الدعاة والمعلمون والمدرسون والمدارس والمراكز الصيفية، ينبغي المنطلق توجيههم للإذن من خلال بيئته، ليحرص على غرس ما تفضل فيه غرس مسألة البر، بر الوالدين. يعني أنا أقول: لو لم يخرج الإذن من المركز الصيفي إلا ببر لوالديه، والله لكفى بذلك فضلا وشرف. إذا خرج ببر والديه فقد خرج بسعادة الدنيا والآخرة، كما في حديث عبد الله رضي الله عنه: رضي الله عنا من أرضى والديه، وسخط الله عنا من أسخط والديه. ليعلم الأبناء البر، ويعلمون مكارم الأخلاق من احترام الكبير وتوقير وإجلال. وأنا أرى أنه ينبغي إحياء دروس العطل الصيفية والمراكز الصيفية في هذه المعاني، والتركيز على سير السلف الصالح لبر الوالدين واحترام كبار السن، حتى يرسم المنهج الأمثل لتقويم شباب المسلمين. النقطة الأخيرة الثانية التي ينبغي التنبيه عليها في علاج هذا الأمر، أنه إذا وقع بيننا وبين كبير السن أي أمر واحتد في كبير السن، ينبغي أن يقفل الباب، حتى لا يسترسل فيقع فيما لا تحمل عقباه. بعض الأبناء يستفز والده، وبعض كبار السن يستفز كبار السن، يجلس معه في مجلس مع الناس ويستفز بالكلام. لا تستفز، إذا وجدت على سخط وغضب فهي وقتا ثانيا أنسل من هذا الوقت. النقطة الثالثة الهجوم المباشر هذا على الوالدين، أنت ما تفهم، أنت هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذا كفر. يعني ذات مرة اتصلت علي امرأة قريبة من قصة الشيخ الذي ذكرها، وقالت يعني يا شيخ أشتكي إلى الله من إليك من ابني. قلت خير إن شاء الله، قلت والله أقول لك كلام ما أقدر أقول لك الكلام اللي يقول. فأعطت لأخ الابن السماع، لكن هذا ابني كله ابني الثاني. فقال يا شيخ هذا متحلم ومجرد ما علم تارك الصلاة كافر مثل ما تفضل الشيخ. لهذه يقول والعياذ بالله أني أنا وإخواني، يعني هذا الأخ اللي كلمني، أننا أبناء زنا. ومتعب لوالديه، أنتم عن حرام عيشتكم عن حرام، وأنه هو ولد من الحرام. فأمسكت الحقيقة وقلت له يا أخي اتق الله عز وجل. أولا حتى ولو كان الوالد والوالدة لا يصلين وأنا أقول بقبلهما، ما يفكم بكون زنا، لا يفكم لأن في شبهة، والشبهة لا يفكم فيها بالزنا. إنما بعد العلم والاستبانة الحجة طبعا تسري الأحكام، لكن عند وجود الشبه ما يحكم، مثل نكاح الشبه، وهذا أمر مقرر عند العلماء. عند العلماء ضابط أنه لا يحكم بالدين عند وجود الشبه. قالوا في تعريف الزنا أنه الوطء لغير نكاح ولا وطء شبهة. الزنا هو الوطء لغير نكاح ولا وطء شبهة. هذا وطء شبهة، كما يتزوج أخت من الرضاعة بأنها زوجة له. المقصود أن يعني هذا كشاهد في الهجوم. يعني فالمقصود ينبغي يعني التأدب مع كبار السن واستعمال الألفاظ التي تليق، وكما قلنا يفضل أن يكون التوجيه من كبار السن بعضهم لبعض، وأيضا لا يباشر الإلم التوجيه إذا رأى الوالد ناحب، ولكن يختار شريطا مؤثرا أو رسالة مؤثرة ويعطيها للوالد. ونسأل الله العظيم منا ومن الجميع من التوفيق والسداد، والله أعلم. أولا أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل التي يبارك الله بها في الأمور ويشرح بها الصدور، وتكون أعظم الأسباب للفلاح في الدنيا والآخرة تقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية الثانية الإخلاص الذي ما كان في قليل إلا كثرة ولا في يسير إلا بارك. إذا أردت أن تذكر الناس تذكرهم الجنة والنار بين عينيك، ترجو رحمة الله وتخشى عقاب الله، لأن الله جعل هذه الأمور خاصة. خاصة بماذا؟ بالله جل وعلا، لا يجوز صرفها لأحد، لا جاه ولا سمعة ولا رياء ولا تفاخر، ولكن تدعو إلى الله ترجو ثواب الله على نور من الله. النقطة الثالثة الدعوة على بصيرة، التسلح بالعلم النافع الذي هو خير معين الإنسان على سلوك السبيل بالدعوة الذي يرضى الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة تحتاج إلى التزود والتسلح بسلاح العلم الذي يبصر الإنسان به الحق من الباطل والخير من الشر والضلال من الهدى، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله قل إني على بينة من ربي. ما هي البينة؟ قال العلماء البينة هي الكتاب والسنة. وكلما كان الإنسان الذي يدعو على علم الكتاب والسنة كلما كان على بصيرة. النقطة الرابعة التي أوصي بها التآلف والتعاطف والتكاتف والمحبة الصادقة والود الذي ينبغي أن يكون بين عوام المسلمين فضلا عن الدعاة. فمهمتنا واحدة وهي تبليغ رسالة الله، وطريقنا واحد وهو الوصول إلى رحمة الله ومرضاة الله. فلا ينبغي أن تحدث أي فجوة بين الدعاة، وإذا اختلف الاجتهاد في تفضيل طريقة على طريقة أو أسلوب على أسلوب فلتتسع الصدور، وليشد كل على يد أخيه، وليحسن الظن بأخيه، ويعين على طاعة الله داريه. ولا ينبغي تفسيح الآراء وتهجيرها إلا ما خالف الحق، فهذا يعالج بحكمة وبأسلوب يدل على النصح والتوجيه لا على التشهير والتفضيح ونحو ذلك من الأمور التي تضر ولا أكثر مما تنفع وتفسد أكثر مما تصلح. النقطة الخامسة التحبب إلى الناس والتودد إليهم. وحبذا يبتدأ بترغيب بالترغيب بما عند الله،
وهذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث عائشة كان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل لا تسرقوا لا تشربوا الخمر لما آمن أحد. الإنسان يبدأ بتذكير الناس بما عند الله، بمجرد ما تبدأ بالإيمان، الإيمان بالله تبدأ بهذا الإيمان وتورث في القلوب، إذا به لا شعوري يأتيك ويقول لك خذ رقبتي، أين الحلال حتى أفعله وأين الحرام حتى يريد النجاة، لما تقوم أمام الجنة والنار ماذا يقول بلسان حاله؟ ما قال أريد الجنة أين سبيلها وأريد أن تدلني على طريق النار فأجتنب. المقصود أنه ينبغي يعني مراعاة جانب الترغيب وتذكير الناس بما عند الله عز وجل من رحمة، والمسائل الفقهية والمسائل التي يعني تشوش على العامة تعالج بأسلوب حكيم لا يثير الحجاجيات ولا يدعو إلى النفرة، ويكون الشخص حكيما بصيرا بحيث يخدم هذا الدين ويكون باب رحمة على الناس لا باب عذاب. أهم شيء في الداعية أن لا يكون حجرة عثرة من بلوغ مرضات الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزأ من شيء إلا شانه. فالرفق خير، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فقد كان أبعد ما يكون عنه صلوات الله وسلامه. فهذا المنهج يعني حقيقة التزام في الدعوة مهم. النقطة الخامسة الحماس لهذا الدين، أن يكون عندك غيرة على دين الله وشرع الله. فالفتور والموات هذا الموجود بين طلاب العلم، الشخص يقول ما شاء الله قد تعلم خير كثير ومع ذلك يقبل على هذا العلم في بيته، بل حتى قد لا يبلغ لأهله صلى الله عليه وسلم، وهذا من محق البركة في العلم صلى الله عليه وسلم. الإنسان يحرص على أن يكون شعلة مضيئة في أهله في ولد حيث ما كان، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أكثر من هذا أصبح ذكره لله دائما، لأن هذا النصف التوجيه الدائم ذكر، فإذا كثر ذكره لله جل وعلا كان ذلك أبلغ ما يكون في رضوان الله عز وجل عنه. فلذلك ينبغي الحرص على هذا الأمر وهو قضية الغيرة. يحرص على هذا الأمر العظيم وهو الغيرة والحماس، هدهد غار على توحيد الله جل وعلا، وجاء من سبأ بنبأ عظيم وهو كفرهم بالله عز وجل وعبادة الشمس، فكيف وأنت الإنسان العاقل الحكيم لا تغار على دين الله وشرع الله؟ يبتدأ أول شيء بدلالة الناس على توحيد الله، ثم أحكام المعاملات وما يتبع ذلك من أمور محتاج إليها، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم
مع تحيات تسجيلات العقيدة الإسلامية، هاتف رقم 6879919.
أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحمقة السمرة ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. قولوا مثل هذا الكلام كلام مباح ليس فيه شيء من الفحش ولا الخنا ولا البذاءة، وهذا إخوتي الكرام ليحصل هناك كما قلنا ابتهاج بهذه النعمة وفرح، وليحصل هناك فرق بين النكاح والسفاح، فالسفاح يفعل سرا والنكاح يفعل جهرا. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة إلى إعلان النكاح، ففي سنن الترمذي والنسائي والمستدرك عن محمد بن سلام الجمحي عن محمد بن حاطب الجمحي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. الدف والصوت، دف طارة مدورة كالغربال ليس فيها شيء من الجلاجل وقطع الحديد التي تحدث في النفوس لذة مطربة وتهيج الناس على ما حرم الله، وصوت يحصل من هذا الدف وهكذا غناء مباح. فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح، ففي سنن الترمذي بسند الحسن عن أمنا عائشة رضي الله عنها. والحديث رواه الإمام ابن حبان، ورواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. زاد الترمذي في روايته عن أمنا عائشة رضي الله عنها: وجعلوه في المساجد وضربوا عليه بالدفوف.